بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة السادسة عشرة في مقامين. المقام الأول في تحرير المفهوم الواقعي والمراد الحقيقي من كل من المفردات الثلاث الآتية. المقام الثاني هو في التدبر والتبصر لمجمل معاريض الكلمات الواردة في النصوص المجيدة. أما المقام الأول فلا بد من تحرير المعنى من قيود المفهوم العام وما تعارف عليه الكل وبادر إلى الأذهان. المفردة الأولى وهي الإيتاء، المفردة الثانية الإعطاء، المفردة الثالثة الإيراث، لأنه قد ورد في كتاب الله هذه الكلمات في مختلف الآيات، مرة بنحو الإتيان آتاهم وأخرى بنحو الإعطاء أعطى وثالثة بنحو الميراث أورثنا. فما المراد بالإيتاء والإعطاء والإيراث ليتبين الفرق الجوهري والعميق لنصل إلى سري ثم أورثنا، وهو مورد بحثنا وتجوالنا وجولاننا في هذا الخضم العظيم من البحر الواسع الغمقام. أولا، الإيتاء عبارة عما كان من رشحة أو منحة تنال الممنوح من الشيء العظيم الشامل للشأنين المادي والمعنوي. فكلمة الإيتاء تطلق بنحو تكون شاملة للمؤتى، سواء كان ذلك المؤتى ماديا عينيا خارجيا أو كان ذلك المعطى أمرا مفهوميا عقليا روحيا جوهريا. فالإتيان والإيتاء هو ما كان من منحة أو هبة تعطى وتؤتى لمن هو في مقام الاستحقاق، وهذا المعنى أشارت إليه النصوص المجيدة في الكتاب الحق، منها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إتيان الملك بكل ما له من معنى واسع. هذا قد يكون هنا اتيان الملك أو الملك في الجانب العيني في جانب الحكم الظاهري على الأعيان. أما قوله تعالى في مجيد هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية الثالثة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن الإتيان عم ما كان عينيا أو علميا عقليا وما إلى ذلك. وأيضا لتتميم هذا المطلب في معنى الإتيان وسنقارن بين الإتيان والإعطاء والإيراث لنجد الفارق الجوهري العميق فيما بين هذه التعابير والمفردات الواردة في الكتاب العزيز. هذه الآية الرابعة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هنا عبر بالإتيان لمن كان من أكابر بني إسرائيل في ذلك الوقت والزمان ثم انسلخ كما ينسلخ الجلد عن الشاة لما أوتي. الآية الخامسة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم لاحظوا الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه طبعا جملة من الآيات موجودة من سورة آل عمران الأولى والثانية في سورة البقرة والثالثة في سورة الحجر والرابعة في سورة الأعراف والخامسة في سورة النساء 54 بالنسبة إلى هذه الآية. هنا عبر بآتاهم إتيان فالإتيان قد تم في موردين آتينا آل إبراهيم لاحظ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة إتيان مو وراثة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا الإتيان للجانب العيني الخارجي هذا بالنسبة إلى موضوع الإتيان. وأما الإعطاء فماذا يراد بالإعطاء وفقا لجملة ما يستفاد من النصوص الشاملة؟ الإعطاء هو ما كان المنظور فيه الجنبة العينية عظيمة كانت أو يسيرة كبيرة كانت أو صغيرة لا يقاس عليها في عظمها بما هي أو كانت أقل من ذلك. هذه النصوص بين يدي لتبين موارد الإعطاء الإعطاء الحقيقي والذي ورد بصيغة أعطيناك في سورة الكوثر ولم يتكرر هذا هذه المفردة وهذه الكلمة لم تتكرر في كتاب الله إطلاقا بصيغة أعطيناك أعطى نعم موجودة كما سأقرأ وذلك لانفراد هذه السورة المجيدة بالصورة الحقيقية الفاطمية إنا أعطيناك الكوثر هذا الإعطاء بلحاظ ما هو الظاهر من عظم هذا المعطى وجاء بصيغة الكوثر التي لم تتكرر في كتاب الله هذه الكلمة إطلاقا إلا في سورة الكوثر أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى هذا المعنى في القرآن الكريم يفيد ماذا؟ يفيد أن الإعطاء في الجانب العيني سواء كان الإعطاء بمعنى القلة أو الإعطاء بمعنى الكثرة كما في هذه الآية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أي منع وتكابر وتعاظم فيما أعطى من قليل ما أعطي الثالثة قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذه سورة طه والتي قبلها سورة النجم والأولى سورة الكوثر إذن هنا الإعطاء نظر إلى الجانب العيني الإيتاء كان فيه الجانبان العيني والعلمي العيني والمعنوي وأما الإيراث ها هنا محط رحالنا ما المراد بالإيراث وأورثهم أورثنا نورث وما إلى ذلك سنقرأ الآيات الإيراث هو التمكين التام أورثه أي بمعنى التمكين التام والتصرف المطلق والتمليك الأبدي الإتيان والإعطاء قد يسلبان وقد يكونان مؤقتا بتوقيت الزمان والمكان أما الإيراث والتوريث فهو عبارة عن التمكين التام والتصرف المطلق والتمليك الأبدي الباقي ببقاء الحق لا بإبقائه هذا التمليك باق ببقاء الحق لا بإبقاء الحق له أي يتصف بصفة البقاء كما كان في المجلس السابق والمحاضرة السابقة أكدنا أن من أولى معاني الميراث والتوريث هو بمعنى البقاء ومن أسماء الله الحسنى الوارث والمراد بالوارث الباقي بعد فناء كل شيء وباسمك الذي أضاء له كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء إذن هذا بلحاظي هذا التعريف من أين بلحاظي أولا أن المورث من هو؟ هو الغني المطلق ذاتا وصفة وفعلا، وأن الوارث أي المورث هو المصطفى والمختار عليه وآله صلوات الملك الجبار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما الإرث من الغني المطلق إلى المصطفى المختار، ما هو؟ الكتاب. والكتاب كما قال في الكتاب: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام 38 الآية 38. إذن حقيقة الميراث والإرث والتوريث هو بمعنى أن هذا المقام هو المقام، أن هذا المقام بفتح الميم هو المقام بضم الميم على ما كان وما يكون وما هو كائن إلى القيام بل إلى أبد الآباد. هذا معنى الكتاب لا يفنى، هذا الإرث الإلهي للمورث. هل أن الكتاب يفنى؟ هل أن الكتاب يتلاشى؟ هل أن الكتاب يطرأ عليه خلل؟ هل أن الكتاب يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؟ فهذا الذي ورثه لهذا المقام لأنهم صنوا هذا المقام وقرينوا هذا المقام، تنوير فارد في المقام. ما ذكر من الثلاثي للمفردات الواردة: الإيتاء، الإعطاء، الإيراث. ما ذكر من التوريث والإيتاء والإعطاء الثلاثي للمفردات هي كلها مجتمعة في مقام الجمع المحمدي صلى الله عليه وآله، هي كلها عبر عن الإتيان والإعطاء والتوريث لهذا المقام بنحو الجمع له ولمقام المصطفين من آله الميامين صلوات الله عليهم بدلالة شنو الدليل؟ المحكمات، وهي أولا في الإتيان ماذا قال؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لاحظتم الآية شقد عجيبة؟ شنو فيها من أسرار؟ استثنى في المقام الأول أو قل أفرد للسبع المثاني، ثم عطف على السبع المثاني القرآن العظيم. فهل بقي شيء لم يؤت هذا المقام؟ وهل أن الإتيان للسبع المثاني وللقرآن العظيم هو إتيان بمعنى كتاب فيه حروف، فيه كلمات، فيه جمل مجموعها آيات، هذا هو المراد؟ أم الإتيان الحقيقي لهذا المقام، أي الوقوف على حقيقة السبع المثاني، وكما في الروايات الصادرة عن المعصومين أن المراد بالسبع المثاني المراد بها سورة الحمد الشافية. الكافية الجامعة. ثم أراد تبيين أنه هذه السبع المثاني والتي آتاها هذا المقام المحمدي صلى الله عليه وآله عطف عليها بالقرآن، والقرآن العظيم سورة الحجر 87 الآية الثانية: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك، هناك آتيناك، آتيناك سبعا، آتيناك القرآن العظيم، وهنا آتيناك من لدنا ذكرى لا يقوى عليه لا من كان ولا من يكون، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن ممتحن. هذا في مقام الإيتاء. وقلت بأن كل هذه الثلاثية للمفردات مجتمعة فيه: الإعطاء، وما أدراك ما المعطى والإعطاء لصاحب المقام. قال: إنا أعطيناك الكوثر، وكفى بها معنى وجوهر. الآية الثانية في مقام الإعطاء: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أن هذا الإعطاء هو في مقابله تحصيل رضاه صلى الله عليه وآله، كما في سورة الضحى الآية الخامسة. وأما الإيراث، الإيراث الحق والتوريث الحق لمقامه، فهذه سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ماذا؟ الوارثين. سورة فاطر اللي هي مورد البحث التفصيلي فيما مضى، وفيما أعتقد أن هناك أيضا متعلقات هامة، وسنأتي إن شاء الله على تبيين معنى زيارة وارث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنه زار بزيارة وارث جده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. شنو المراد هنا؟ وأي إرث هذا؟ هل الإرث المجازي؟ هل الإرث الصوري؟ هل الإرث الإصطلاحي؟ هل الإرث القانوني؟ هل الإرث الفقهي؟ أم ماذا؟ فانتظروا، إنا معكم من المنتظرين. وسيكون هناك بيان لهذه الزيارة، زيارة وارث. قد يكون، أنا لا أدري، قد يكون يبين لأول مرة بهذا البيان القرآني والاستقراء للآيات بنهج موضوعي، حتى نكون على بينة أي ميراث هذا وأي إرث في ما ورد في هذه الآية من سورة فاطر 32: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سورة الأنبياء 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هناك الإرث لمن اصطفى، هنا الإرث لمن كان موصوفا بهذه الصفة عبادي الصالحون، لأنه بلحاظ إصلاح هذه الأرض بعد إفسادها. فعبر يرثها عبادي الصالحون لما وقع فيها من إفساد في مشرقها وفي مغربها حتى تملأ ظلما وجورا فيقوم من أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هنا ميراث الجنان. من سورة المؤمنون 10 و11: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة الزمر. وقالوا الآية 74: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن بعد هذا المخاض الذي جلنا فيه بين ربوع هذه الآيات وبين أفنية المضامين وساحات المعاني والدلائل، فإن اختيار كلمة التوريث هو في غاية الدقة، وفيه من المعنى الذي لا تبلغه العقول، بل تحير في عميقات وفي واقع ملكوته دقائق وعميقات التفكير. قبل أن أنتقل إلى المقام الثاني، أود أن أبين ما عثرت عليه من تفاسير في مورد بحثنا هذا. بعضها من التفاسير التي هي خاصة بالمعاني، بالرموز، بالإشارات، وبعض ما ورد من التفاسير أو ما أذكره من التفاسير إنما هو في مقام البيان المعاصر. وعلى كل حال ينبغي أن نلاحظ ما في تفسيرين الآن، إذا صار مجال أذكر أيضا التفاسير الأخرى والتي هي معنية بالرمز. كتاب تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة، متوفي 1224، يعني قبل قرنين. قال خلاصة البيان وأقرأ لكم إن شاء الله: قسم الوراثة على قسمين، الوراثة الحقيقية والوراثة الصورية. الوراثة الحقيقية لا تكون مخصوصة منفردة بالظاهر من النسب، وأما الوراثة المجازية الصورية فهي قد تكون لمن كان له نسب أو سبب، وهذا ما يعنى في مجال الدراسات الإصطلاحية الفقهية للميراث. أما الوراثة الحقيقية، قال هي تعني مقام الفناء والبقاء. الفناء في الحق والبقاء بالحق. هذه الخصوصية التامة للتوريث الحقيقي، أي أنه يتصف من شمله عنوان التوريث أنه يكون في مقام البقاء، لأن الإرث هو الكتاب والكتاب هو باق، فيكون المورث أيضا صنو، يكون المورث صنوا للكتاب في البقاء. ولهذا هو ينقل عن بعضهم، الآن لا داعي لذكر الأسماء، هو ينقل عن بعضهم يقول كان يدعو بدعاء زكريا ويقول اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، أي أنه أراد أن يرثه في طول هذه السلسلة النبوية الإلهية. هذا طبعا قد يكون التفسير لا نوافق عليه من كل الاتجاهات والجهات، لأن النبوة لا تكون مورد الإرث، النبوة خاضعة للنص، ولكن فيه إشارة إلى أن بقاء الامتداد لهذه الرسالة لابد أن يكون من يرثه واجعله ربي رضيا. إذن هو صاحب تفسير البحر المديد في بيان أن الوراثة على قسمين، حقيقية وهي لا تخضع لا لسبب ولا لنسب، وهذا نوافقه، هذا الرأي فعلا سديد، لأن الوراثة الحقيقية هي إنما تكون لقابلية واستعداد المورث، وأنه في علمه تعالى هذا يكون أهلا لأن يكون وارثا، ماذا؟ وارث الكتاب، الكتاب الذي إذا وضع على جبل تصدع، الكتاب الذي لا يحمله إلا أهله، وقد نأت بنفسها الأشياء عن حمل هذا الكتاب، لأن حمل الكتاب لا تطيقه لا السماوات ولا الأرضون. وأما الوراثة الصورية المجازية فهي ما كان من اعتبارات شرعية في عالم التكليف وفي عالم الوظيفة العامة. هذا بالنسبة إلى تفسير البحر المديد. وقلت إذا تذكرون في أول المحاضرات الأولى قلت بأنني لا أتقيد لا بتفسير ولا مفسر، ولا أكون مقيدا بأغلال الآراء، وإنما نحن في مقام الاستقراء، في مقام الدراسة، في الرؤية الموضوعية المنهجية العلمية، أينما أجد كلمة فيها معنى ومضمونا حينئذ سأرجعها إلى محلها وأنقلها إلى أهلها، هذا قانون. ولهذا أنا أنقل، ربما إذا رجعتم إلى تراجم هؤلاء، ولا أريد أن أجعل هذا البحث في مقام التراجم لأصحاب هذه التفاسير، وإنما أنتم قد يكون هؤلاء يوصفون بأنهم من الصوفية أو غيرهم، ولكن الكلمة ثمينة، الكلمة في تفسير الإرث، وأنه تارة يكون على نحو الحقيقة فهو البقاء، وعلى نحو المجاز فهو في مقام الدراسات الاعتبارية، أو قل الجعل الاعتباري في المعايشات في المعاشرات وما إلى ذلك. هذا التفسير، إنما أذكره وأذكر تفاسير أخرى لأنني أبحث، لأنني في مقام أنه أبحر في الصحراء وغيرها بقدر ما أستطيع، ولا أدعي لنفسي شيء أبدا، وإنما بقدر ما يمكنني من أن أجد كلمة فيها ما فيها. وللأسف لا نجد مثل هذه الكلمات إلا قليلة في مثل تفاسيرنا الموجودة بين أيدينا. بينما من أراد أن يبحر فعليه أن يبحر في ملكوته، في سماواته، في أرضه، في حقيقة الأشياء وفي معانيها، والأمر بيد الله عز وجل إلى أن نوصل. المهم يكفي أننا نحقق هذا المضمون، أن هناك اقترانا لا ينفصل، وأن هناك ارتباطا لا ينفصم بين الكتاب وبين العترة. فما تقولونه في الكتاب قولوه في العترة، وهذا حكم سار أبدا أبدا أبدا. التفسير الآخر: روح البيان لإسماعيل حقي. وقد توفي في 1127، قريب 300 سنين أخرى، يعني 3 قرون. ذكر في هذا بأنه زكريا ما الذي دعاه في أن يدعو: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كما قلت بأنه أنا أستفيد من الجهة المعنوية، قد يكون هو وغيره ينظر إلى أن التوريث قد يكون بالعلم والنبوة، فهذا عليه علامة استفهام ولا نقبله، لأن العلم والنبوة لا يورثان، وإنما هما يؤتيان بلحاظ قابلية واستعداد المتلقي وأهلية القابل. إذن قال: تبرع بصيغة، هذه الصيغة لا تذرني فردا. هنا ليس في مقام لا تذرني النهي، حاشا، وإنما في مقام التضرع والطلب، لأن لا تذر إذا نأخذها بالمعنى الصوري اللفظي اللغوي فهي في مقام النهي، يعني لا تفعل يعني ينهاك، ما إنما تضرع من النازل إلى العالي. وهذا التعبير أيضا ليس بدقيق، وإنما نقول من المفتقر إلى الغني، يكون بعنوان التضرع. بلغ من العمر 100 سنة وزوجته 99 سنة، فأحب، هذا شاهدنا في هذه العبارة، فأحب أن يقيم قائما مقامه. يعني أن التوريث هنا بمعنى إقامة هذا الوريث مقامه. تذكرون المعنى الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، أن المراد على لسان أمير المؤمنين في الخطبة الغديرية في يوم الغدير الذي وافق ذلك اليوم يوم الجمعة، وألقى الخطبة إلى أن قال: أقامه في شأن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنن في الأسرار، فتعالى الله لا إله إلا هو الملك الجبار. إذن هنا ماذا قال وهو إسماعيل حقي في تفسيره لروح البيان؟ قال ويكون أراد بي يرثني أن يقوم مقامه، ويكون وأن يكون قائما مقامه بعد موته بلحاظ زكريا. فدعا ثم رد الأمر إلى مولاه مستسلما ومنقادا لمشيته، فقال وأنت خير الوارثين. استدرك بأنه من يرثني حقا هو أنت. ماذا يرث منه الحق؟ يرث القلب والروح التامين في محبة الله وفي محبة أولياء الله. ولذلك قال وأنت خير الوارثين، لأن الوارثين على مراتب على مقتضى هذه الآية. لما تقول خير الوارثين، خير الذاكرين، خير العابدين، ماذا يعني؟ يعني أن هناك مراتب لصاحب الإرث والذي يرث. فأنت خير الوارثين، لماذا؟ لأن من اتصل بك فهو باق لا يفنى أبدا، فكيف بمن دنا فتدلى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات أقسم، هاي اللام لقد لام القسم، أقسم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن في هذا المقام اتضح أننا في أي واد وفي أي مقام. المقام الثاني قبل أن ننهي المجلس، أود أن أشير في المقام الثاني في النصوص التي فتحت لنا من الأبواب ما فتحت. التدبر، التبصر في مجمل معاريض الكلمات، هذا راح يأخذ مجلسين، هذا وما بعد. الآن ماذا تقول النصوص الكاشفة؟ ماذا تقول كلمات العترة الزاكية؟ هذا كلام المعصومين في بيان هذه الآية، وهذا تفسير البرهان المجلد الثامن في تفسير هذه الآية من سورة فاطر الرواية الأولى. هنا فيما أورده عن محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه، قال وعن، أي عن محمد بن يعقوب بسنده عن الوشاء عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. تنبهوا لهذا النص، والباقي إن شاء الله في ما يأتي بإذن الله ورعاية ولي الله. قال سليمان بن خالد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا السؤال. الإمام ماذا قال؟ فقال وأي شيء تقولون، لأنه يظهر كان زيديا أي ممن يعتقد بأن من له عنوان ومنصب الإمامة هو من قام بالسيف. هذه كلمة أي شيء تقول في هذه النصوص التي بين يدي وردت 3 مرات على ألسنة المعصومين، الإمام الصادق عليه السلام ويسأل أي شيء تقولون، يعني أي شيء تقولون في هذه الآية، ليش؟ لأن فيها من الأسرار التي لا تطاق. والسائل أيضا ملتفت أنه هذه ثم أوردنا شنو فيها من عجائب. الإمام ماذا قال؟ قال أي شيء تقولون أنتم، شو تقولون؟ قلت نقول إنها في الفاطميين، يعني من بني فاطمة الذين قاموا بالسيف. قال ليس حيث تذهب، ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف. قال هؤلاء ورثوا الكتاب، هؤلاء الذين ورثوا الكتاب أي عندهم الإحاطة التامة، وأنت تسوق المعنى إلى غير جهته. ليس حيث تذهب، ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف حتى ولو كان من كان. طبعا استثناء زيد بلا كلام، زيد شهيد ثار ما في كلام، وكلمات المعصومين فيه ظاهرة بينة. فقلت فأي شيء الظالم لنفسه، هذا الظالم لنفسه لأن الآية فيها زين الظالم لنفسه، الظالم فمنهم ظالم لنفسه. فقال الجالس في بيته لا يعرف حق الإمام، الذي يجلس في بيته ولا يعرف حق الإمام فهو ظالم لنفسه. قلت والمقتصد، ومنهم مقتصد. قال العارف بحق الإمام. قلت والسابق بالخيرات. قال الإمام. وهذا تطبيق من التطبيقات في هذا المقام، وبيان لما ذكر أيضا في النص الآخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام لما سأله أحمد بن عمر، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال هم ولد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. بما أن البحث دقيق ويحتاج إلى متابعة ومراجعة ومطالعة ومذاكرة حتى يتبين أننا في أي واد، بل في أي عالم، لأنه قد يكتفي من المتابعين بالاستماع ولكنه تضيع الفوائد والعوائد إذا اكتفى من اكتفى بالاستماع، وحينئذ تكون هذه المجالس شأنها شأن بقية الأماكن التي يذكر فيها أمر ما حاضر ما ثم التوديع. لا، هذا المطلب غير، هذه جهود عمر وأيضا مدونة، وهي في سفر عظيم من النصوص المجيدة التي تحتاج إلى متابعة، مراجعة، مذاكرة، مساءلة، تساؤل، حتى نبلغ المقصد وننتهي إلى النتيجة المطلوبة. لأنه قد يكون المجلس السابق له ما له من الجهات والحيثيات. وفي هذا المجلس أو هذه المحاضرة حيثيات أخرى وفيما سيأتي أيضا، لأن كلامهم لا يكون مبنيا على التكرار اللفظي بقدر ما هو بيان المعاني تلو المعاني، إن الكلمة لتخرج منا ولنا منها 70 مخرجا، كل كلمة منها 70 لا للتحديد وإنما لبيان الكثرة التي لا تحصى. فإذا ما تابعنا واجتهدنا ودار الحديث بما يسمى عندنا في عرف الحوزات العلمية المذاكرة، التذاكر، تثبت وترسخ وتصبح جوهر نفسك، بل ونفسك تتجوهر بها. هذا هو المطلوب حتى نمضي إلى أن نبلغ مجمع البحرين ونصل إلى المقصد الأسنى بإذن الله تعالى وبعنايته، ومن وثق بنفسه قبله أن يثق بنفسه يثق بربه ويتوكل عليه فهو حسبه، ومن عرف إمامه فهو حسبه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين الميامين الطيبين الطاهرين، صلاتك عليهم أجمعين. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك بحقهم وقدسهم يا أكرم الأكرمين. صلوا على محمد وآل محمد.